Arabic Discourse Day 9. انتهى اليوم التاسع، وها أنتم تقتربون أكثر وأكثر من آخر أيام دورة الدم العشرة هذه. والآن بعد أن عملتم بجد على هذه التقنية لمدة 9 أيام، افهموا كيف لها أن تفيدكم من الآن فصاعدا في حياتكم اليومية. إن لم تفهموا كيف لفيباسانا أن تساعدكم لاحقا، فأنتم لم تكتسبوا أي منفعة من انضمامكم إلى هذه الدورة. قد تحولون ساعة التأمل إلى طقس تؤدونه كمن يؤدي فرضا دينيا، وهذا لا يجدي نفعا. لن تفيدكم فيباسانا إن مارستوها من غير فهم هدفها الحقيقي. ففيباسانا هي فن الحياة، تعلمنا كيف نعيش حياة حسنة، حياة فاضلة، حياة مسالمة، حياة متناغمة، حياة يعم فيها الخير لنا وللآخرين. تفحصوا أنفسكم بتواصل للتأكد من أن فيباسانا تقودكم فعليا نحو حياة حسنة. ولا يمكن لفيباسانا أن تساعدكم إلا إذا إثر عودتكم إلى منازلكم مارستم التأمل يوميا صباحا ومساء. وحتى عندها احرصوا على ألا يتحول تأملكم إلى فرض يومي، إلى عمل ميكانيكي تقومون به كمن يحمل مسبحة يعد خرزاتها بلا توقف، فهذا لا يفيد. إذن ترقبوا نتائج هذه التقنية في حياتكم اليومية. ما هو التغير الجذري الذي حل بكم جراء ممارستكم فيباسانا؟ هل أنتم اليوم تواجهون المشاكل التي تعترضكم بطريقة مختلفة عما سبق وحصل في الماضي؟ والبؤس الذي قد يظهر في بعض الحالات، هل أنتم تتخلصون منه بسرعة أكبر مما سبق وحصل في الماضي؟ على هذا النحو راقبوا أنفسكم بتواصل، وإذا وجدتم أنه ما من تغير للأفضل في حياتكم، ابحثوا عندها عن المشكلة. إما أن التقنية نفسها ليست جيدة، أو أنكم لا تمارسونها بطريقة ملائمة. والحقيقة هي أن هذه التقنية جيدة بلا شك، إذ إنها ساعدت عددا كبيرا من الناس في الماضي، وهي ما زالت اليوم تساعد أعدادا هائلة من الناس في كافة أنحاء العالم. فالمشكلة ليست في التقنية نفسها، قد تكون إذن في ممارستكم لها. في هذه الحال اتصلوا بمرشدكم، بمعلمكم، أو بمساعد المعلم، واستفسروا عن موضع الخطأ في ممارستكم وكيف لكم إصلاحه. أما إذا كانت ممارستكم لفيباسانا سليمة، فهناك حتما تغير ملموس نحو الأفضل في حياتكم. لا تتوقعوا المعجزات، تنبهوا وحسب إلى التغير في نمط تصرفكم، في ردات فعلكم، أيا كان هذا التغير. قد تبلون اليوم كما في الماضي بحدث غير مرغوب، أو العكس، قد يتعسر حدوث أمر ترغبون به. لنقل مثلا أن هناك من يسيء التصرف إليكم، عندها قد تنفعلون، لكن راقبوا انفعالكم. هل هو اليوم مع ممارستكم لفيباسانا بقوة انفعالاتكم السابقة، أم أنه أخف؟ أو قد يكون أقصر، قد يدوم وقتا أقصر من ذي قبل. وإثر انفعالكم راقبوا كم من الوقت تحتاجون للعودة إلى رشدكم، بأي سرعة تعودون لمراقبة الأحاسيس فتكفون عن توليد السلبيات تجاه من أساء إليكم. راقبوا أيضا إن كنتم الآن تولدون المحبة والتعاطف تجاه الشخص عينه بدلا من توليد السلبيات. على هذا النحو راقبوا أنفسكم بتواصل. قل إنكم اعتدتم في الماضي على الانفعال بشكل قوي في 10 حالات، تلاحظون أنكم من مجموع الحالات العشرة هذه لا تنفعلون اليوم إلا 9 مرات، أي أن هناك 9 حالات لم تتغيروا فيها، لكن التغير ملموس على الأقل في حالة واحدة من هذه الحالات العشرة. وعدم الانفعال هذا ولو لمرة واحدة إنجاز عظيم. مرة واحدة من أصل 10، تراقبون النفس، تراقبون الأحاسيس، وقد تتحول هذه المرة إلى 2 من أصل 10، ثم إلى 3 مرات، وعلى هذا النحو تجدون أنكم تتقدمون على الدرب. لنقل مثلا أنكم في حالة معينة ما زلتم تنفعلون كعادتكم، تولدون السلبيات وتولدون البغض. فإن كان غضبكم في الماضي يدوم قل 8 ساعات متواصلة، شقاء وغليان لمدة 8 ساعات متواصلة، غضب غضب غضب، تلاحظون اليوم أنه لا يدوم أكثر من 6 ساعات، تعودون بعدها إلى التبسم، ثم تجدون أنكم تعودون للتبسم بعد 4 ساعات لا أكثر، ثم تجدون أن غضبكم لا يدوم الآن أكثر من ساعتين، ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، 5 دقائق، وإن لم يطرأ أي تغير في طول مدة غضبكم أو انفعالكم، فهذا يعني أن شقاءكم اليوم يوازي الشقاء الذي عرفتموه البارحة. أما إذا كان غضبكم اليوم يدوم 6 ساعات بينما كان يدوم البارحة 8 ساعات، فهذا يعني أنكم تخلصتم من 2 ساعتي شقاء وكسبتم بالتالي 2 ساعتي هناء، وهذا إنجاز عظيم. وعندما يصل غضبكم إلى مرحلة لا يدوم فيها أكثر من 4 ساعات، تكونوا قد تخلصتم من 4 ساعات بائسة. على هذا النحو، حتى عندما يتعذر عليكم مراقبة النفس أو الإحساس، تجدون أن الساعات البائسة تقل شيئا فشيئا، وأن قوة انفعالكم تضعف معها. هنا ما من معجزة، ما من عملية سحرية، ما من قوى خارقة تأتي لمساعدتكم، ما هو إلا قانون الطبيعة يكشف عن نفسه. لكنكم إن بقيتم طيلة الأيام 10 هذه تلعبون لعبة الأحاسيس، لن تستفيدوا من ممارستكم. وأنا لا أكف عن تحذير الطلاب، لكن للأسف هناك من ينضم إلى الدورات، دورة تلو الأخرى، 10 دورات، 20 دورة، وقد يلتحق البعض ب100 دورة من دون إحراز أي نتائج حسنة. لا يشهدون أي تغير ملموس في حياتهم، لا تغير، وذلك لأنهم يلعبون لعبة الأحاسيس. يشعرون بإحساس محبب فيبتهجون ويهللون، يا للروعة، ما أبهى ساعة التأمل هذه التي قمت بها، أو يشعرون بإحساس غليظ شديد غير محبب فيقتربون، آه يا للتأمل هذا، كم هو رديء. وهذه الألعاب بعيدة كل البعد عن فيباسانا، فهي منافية تماما لهذه التقنية، إذ إن لا فرق في فيباسانا بين إحساس محبب وإحساس غير محبب. فما هو الإحساس بالحقيقة؟ ما هي طبيعته؟ طبيعة الإحساس هي أنيتشا، الظهور ثم الزوال. أي إحساس يطرأ، تعاملوا معه واعين لمفهوم أنيتشا. انظروا، ها هو الإحساس يظهر، لكنه حكما يزول، يظهر ثم يزول، يظهر ثم يزول. مع استيعابكم لأنيتشا، سينمو رشدكم وسيزداد اتزانكم، عندها فقط تفيدكم فيباسانا. وإلا فلا منفعة من لعبة الأحاسيس دورة تلو الأخرى صباحا ومساء. تقابلون الأحاسيس المحببة بابتهاج والأحاسيس غير المحببة باكتئاب. لا يمكنكم في هذه الحال إحراز أي منفعة من فيباسانا، لن تفيدكم فيباسانا. أما إن كانت ممارستكم لفيباسانا سليمة صائبة، فلا بد لكم من قطف ثمارها الطيبة. عندها قل إنكم تواجهون بعض المصاعب وتنفعلون تجاهها بالغضب، ستجدون أن غضبكم يدوم وقتا أقصر من ذي قبل. وكيف يحدث ذلك؟ مع أنكم لم تصلوا بعد إلى مرحلة المراقبة المتواصلة، ما زلتم عاجزين عن مراقبة تنفسكم وأحاسيسكم بتواصل. آه، ذلك يحدث لأنكم تمارسون التأمل صباحا ومساء. عندها تجدون أنكم حتى عندما لا تتعمدون مراقبة التنفس والأحاسيس، قد بدتم تراقبونها تلقائيا، جزء من فكركم بات يراقبها تلقائيا. لنقل إنكم تتخبطون بنيران الغضب لمدة 1 ساعة كاملة، ستلاحظون إن كنتم ممن يمارس التأمل 2 مرات يوميا أن هناك بصيص نور يشق طريقه في ظلمة 1 ساعة الغضب هذه. ستجدون أن هناك لحظات اتزان وجيزة ومتفارقة تتخلل الساعة، لحظات تراقبون فيها تنفسكم، تراقبون فيها أحاسيسكم. ساعة بعد ساعة تشق لحظات الوعي الكامل طريقها إليكم، لحظات وجيزة بالطبع، لكن ما أروعها. تخيلوا عربة تسير بسرعة فائقة وبتهور قد يقودها إلى الاصطدام بحاجز ما. إن دستم على المكابح للحظات قد تخففون من سرعتها إلى حد ما، لكنها مجددا تعود إلى سرعتها السابقة. تواظبون على دوس المكابح مصممين على التخفيف من سرعتها. لا تفلحوا بإيقاف العربة بسهولة، لكنكم تواصلون محاولاتكم للتخفيف من سرعتها. لنقل أنها كانت في بداية المشكلة تبلغ سرعة 200 كيلومتر في الساعة. تجدون أن سرعتها قد خفت بفضل دوسكم على المكابح، فهي لا تبلغ الآن إلا 150 كيلومتر في الساعة، والحال في تحسن. 100 كيلومتر في الساعة، ثم 50 كيلومتر في الساعة، إلى أن تفلحوا أخيراً بإيقافها. كذلك الأمر مع غضبكم. لنقل أنكم كنتم سابقاً تتخبطون بين نيران الغضب 8 ساعات كاملة. تجدون الآن أنكم بتتم بحاجة إلى وقت أقصر بكثير لإخماد نار غضبكم، وهذا يعود لممارستكم التأمل يومياً وبشكل سليم، أي من غير اللهو بلعبة الأحاسيس. أما إن لعبتم لعبة الأحاسيس، فماذا يحصل عندها؟ قل إنكم تبلون في حياتكم بحادث غير محبب، تقابلونه بتوليد إحساس غير محبب عبر الجسد، فتهب نار غضبكم. أنتم إذن مع انفعالكم الدائم تقابلون كل إحساس غير محبب بإحساس أسوأ، الغضب. فكيف لكم أن تنجوا من البؤس عندها؟ هذا هو ما اعتدتم على فعله طيلة حياتكم قبل ممارستكم لفيباسانا. تفقدون توازنكم مع كل إحساس غير محبب، فتقابلونه بتوليد السلبيات، تقابلون السلبيات بالسلبيات، وها أنتم تحظون بالمزيد منها. لكنكم إن عملتم بشكل صحيح، تواجهون كل إحساس غير محبب بابتسامة. آه، هذا الإحساس غير دائم، إنه فان لا محالة، لأرى كم من الوقت سيدوم. ها هو يظهر ثم يزول، يظهر ثم يزول. ستتوصلون إلى فهم هذه الحقيقة عبر مراقبتكم. لذا فاستمروا بمراقبة أنفسكم للتأكد من أن ممارستكم لفيباسانا سليمة. لا تتوقعوا بمجرد التحاقكم بدورة 10 أيام أن تبلغوا الكمال، فتتخلصون كليا من عادة توليد السلبيات والاحتراق في خضمها. لا، الأمر ليس كذلك. كل ما في الأمر هو أن هذه العادة ستضعف شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ببطء لكن بثبات، وهذا يكفي. ما يهم هو أن تتقدموا على درب الدم، على درب التحرر، درب التحرر من الشقاء. فنحن كلنا نرغب بالنجاة من الشقاء أينما تواجد. ما من شخص يستحسن معاناة الشقاء، لكنه الجهل هو الذي يغرقنا في بحر الشقاء لفترات بحالها. فقد بحث كل من سبقنا من أشخاص عاديين إلى قديسين وحكماء عن سبيل للتخلص من هذا الوباء، فتنبهوا إلى العلاقة بين شعورنا بالبؤس وما يتأتى في الحياة من أحداث غير محببة. وعوا على العلاقة بين مصاعب الحياة وشعورنا بالشقاء، فنحن نشقى كلما راودت فكرنا مصاعب الحياة. كلهم بحثوا عن سبيل للخلاص. منهم من رأى في اللهو والترفيه حلا، فهذا يلهي الفكر عن المصاعب وعن سبر أغوارها. إن لحق البائس مثلا بالملذات الجسدية، إن قصد صالات السينما للترفيه عن نفسه، إن قصد المقاهي أو المسارح أو المراقص أو ما شابه، قد يظن أنه نعم تخلص من بؤسه. لكن هذا ليس صحيحا، فالملذات الحسية كلها تولد التعلق في فكره، مما يزيد من بؤسه، إذ إن التعلق والبؤس مرتبطان. التعلق والبؤس وجهان لنفس العملة، فنحن عندما نولد التعلق والتشوق تجاه الملذات الحسية أو تجاه أي شيء كان، نضطرب ونبأس في حال عدم توفر هذا الشيء، فلا نتخلص بالتالي من بؤسنا. اللجوء إلى الملذات يلهي عن البؤس لا أكثر، لكنه لا يقضي عليه. ماذا بعد؟ أين سبيل الخلاص من البؤس والشقاء؟ نصائح القديسين تشير إلى اتجاه مختلف. لكي تتخلصوا من الشقاء، حولوا انتباهكم لا باتجاه الملذات الحسية، إنما باتجاه أشياء أخرى. لنقل مثلا أن حدثا غير مرغوب يطرأ في حياتكم، فتولدون الغضب. هنا ينصحكم بعض القديسين بتحويل انتباهكم عن هذا الحدث. انهضوا مثلا، تمشوا قليلا، وإن لم ينفع هذا، اشربوا كوبا من الماء. بهذه الطريقة تلهون أنفسكم وتحولون انتباهكم عن سبب بؤسكم. وإن لم ينفع كوب الماء، ابدأوا بالعد 1-2-3-4، 1-2-3-4. وإن لم تنفع كل هذه الحلول، هناك حل آخر نصح به القديسون في الماضي، بدأ حينها نافعاً وما زال يبدو نافعاً حتى اليوم، وهو التقوى. إذا تحليتم بالتقوى وبالتفاني تجاه إلهكم أو إلهتكم، تجاه قديسكم، تجاه أي شخص مستنير متحرر، تجاه أي شخص تضعون به ثقة عمياء وتطيعونه بإخلاص، قد يهون شعوركم بالشقاء. بإمكانكم مثلاً تلاوة اسم هذا الإله أو اسم هذا الشخص فكرياً، تتحلون بالتقوى وتتلون هذا الاسم مراراً وتكراراً إلى أن يسكن غضبكم فتشعرون أنكم تحررتم منه، إذ إن تلاوة اسم ما بدافع التقوى يحول انتباهكم عما يقض مضجعكم. ومنهم من أتى بحل آخر، ما عليكم إلا أن تتخيلوا هيئة إلهكم أو إلهتكم، هيئة قديسكم، هيئة أي شخص مستنير تبجلونه، واصلوا استذكار هذه الهيئة الخيالية فتجدون أن فكركم يسكن، تشعرون عندها أنكم تخلصتم من غضبكم، من شقائكم، من كافة السلبيات والملوثات التي قد تظهر في الفكر، تشعرون أنكم تتخلصون من كل الشوائب. هذا على الأقل ما يتراءى لكم، فقد يبدو لكم وكأنكم تصدون السلبيات بتلاوة هذه الأسماء أو بتخيل تلك الهيئات، لكن الواقع مختلف، فكل من استنار وتحرر، كل من استكشف حقل الفكر والمادة بأكمله، فتجاوزه واختبر ما وراءه، المستنيرون بأكملهم فهموا أننا عندما نحول انتباهنا ولو بدافع التقوى، قد يبدو لنا وكأننا تخلصنا من السلبيات، لكننا في الحقيقة نكبت السلبيات داخلنا، فهي باختفائها من المستوى السطحي للفكر تندفع نحو الداخل، نحو عمق الفكر حيث تركض مكبوتة. على المستوى السطحي للفكر لا تجدون أي أثر للغضب ولا للحقد ولا لسوء النية ولا للوله ولا للخوف، فتشعرون بالتالي أن كافة السلبيات قد اختفت، لكن السلبيات تركض في الداخل، في العمق، مكبوتة في المستوى اللاواعي أو في المستوى ما بين الواعي واللاواعي، وهي تتضاعف وتتضاعف وتتضاعف بتواصل. أنتم إذن لم تتخلصوا من تعاستكم. الهرب لا يحل المشكلة، هذا هو ما فهمه المستنيرون، فنصحونا بمراقبة السلبيات، نصحونا بمراقبة السلبيات كلما ظهرت بدلا عن كبتها. لنقل مثلا أن الوله يستحوذ على فكركم، لا تكبتوه، لكن بنفس الوقت لا تعطوه رخصة مجانية للتعبير عن ذاته على المستوى الكلامي أو الجسدي. كذلك الأمر، إن شعرتم بالخوف، بالغضب، بالحقد أو بالقلق، لا تكبتوا شعوركم، لكن احرصوا على ألا تتركوه يعبر عن نفسه على المستوى الكلامي أو الجسدي. فدرب الاستنارة هو درب الوسط، تحاشي كلا الطرفين، لا تكبتوا السلبيات ولا تمجدوها بالتعبير عنها كلاميا أو جسديا، راقبوها وحسب. هناك غضب، راقبوه، هناك وله، راقبوه، تجدون عندها أن التلوثات تضعف وتتوانى إلى أن تزول، تحلون مشاكلكم بمجرد مراقبتها. حل بسيط جميل، لكن كم يصعب تطبيقه، كم يصعب تطبيقه، إذ إن السلبيات بظهورها تستحوذ على فكركم بالكامل فتغلبكم، عندها تصعب المراقبة إلى حد كبير، ولا حل لمشكلة تصعب مراقبتها. نظريا المراقبة هي الحل، لكن عمليا فإن تطبيقها صعب جدا، لابد عندها من تواجد شخص قريب يقوم بدور السكرتير الخاص فينبهكم كلما هدد الغضب بالظهور، أوه انظر يا سيدي الغضب آت، فكما قال البودة راقب غضبك، راقب غضبك. قد يعمل سكرتيركم الخاص 8 ساعات كاملة في اليوم الواحد، لكنكم لم توقعوا اتفاقية مع غضبكم تملي عليه بعدم الظهور خارج دوام عمل السكرتير، فالغضب يظهر متى يحلو له خلال الساعات 24 اليومية وخلال الأيام 365 السنوية، مما يستدعي تواجد 3 مساعدين يتكفلون ب3 نوبات عمل متتالية. قوانين العمل تختلف بين بلد وآخر، لكن عادة يتوجب على رب العمل أن يعطي عماله إجازات تتوزع على مدار السنة، لذا فقد تحتاجون إلى 4 أو 5 مساعدين يتناوبون على العمل لخدمتكم. من منكم يستطيع تغطية هذه التكاليف كلها؟ حسناً، لنفترض أنكم قادرون على تحمل كافة المصاريف. تتخذون سكرتيراً أو أكثر يتبعكم كالخيال، لا يفارقكم إطلاقاً. يظهر الغضب، فيقول السكرتير الخاص: أوه انظر يا سيدي، الغضب آت، الغضب آت، ادفعه جانباً، راقبه وتخلص منه. عندها تصفعون السكرتير بلا تردد: هل أنت هنا لتلقنني درساً أيها الأبله؟ أنا مسؤول عن نفسي، أعلم تماماً ما هي صلاحياتي وما هي واجباتي. غضب، والغضب ما هو في النهاية إلا غضب. ولنفترض أنكم تصرفتم بطريقة لائقة، فها أنتم تشكرون السكرتير: شكراً على النصيحة يا عزيزي، فقد وظفتك لهذا الهدف لكي تنصحني. حسناً، علي الآن أن أراقب غضبي. لكن كيف لنا أن نراقب الغضب؟ فلا شكل للغضب ولا لون، ما هناك لنراقبه إن أغلقنا عيوننا وتمعنا بالغضب. لا شيء ما عدا ما يبدو لنا كسبب الغضب: فلان شتمني، أو فلان أساء إلي، أو بليت بالضراء، أو لن أنعم بالسراء. تراود هذه الصور فكركم بتواصل، وهذا لا يعني أنكم تراقبون الغضب، بل إنكم تراقبون السبب الخارجي الظاهري الذي تصبون عليه غضبكم، مما يؤجج هذا الغضب فيزداد ويكبر. أنتم إذن لا تراقبون الغضب. إلا أن المستنيرين لا يدلوا أبدا بعظات مبهمة، فنصائحهم دوما عملية، عملية جدا. وهم عندما نصحونا بمراقبة السلبيات لدى ظهورها لم يغفلوا عن صعوبة هذه المراقبة، إذ إن السلبيات مفاهيم تجريدية، لكنهم اكتشفوا أن الفكر والمادة مترابطان كليا. فهناك أمران يحدثان على المستوى المادي حالما تظهر السلبيات في الفكر، أكانت غضبا أو ولها أو خوفا أو أيا من السلبيات الأخرى. أمر يحدث على مستوى غليظ إلى حد ما، وأمر آخر يحدث على مستوى أرهف بعض الشيء. على المستوى الغليظ يفقد نفسكم انتظامه، حالما تشعرون بالغضب أو بالوله أو بالخوف يفقد النفس انتظامه مباشرة، فيقوى بعض الشيء ويسرع، وحالما تزول السلبيات يعود النفس إلى حالته الطبيعية. هذا هو أول تأثير لسلبيات الفكر على المادة، على الجسد، وهو يحصل على مستوى التنفس. أما الأمر الآخر الذي يحدث على مستوى أرهف فهو يتمثل في ردات الفعل البيوكيماوية، مثلا قد يتغير خفقان النبض، أو قد تشعرون بالحرارة، بالتعرق، بالتوتر، أو بأي ردة فعل بيوكيماوية أخرى. هذان هما الأمران الملازمان لظهور السلبيات في الفكر، وهما يحصلان على المستوى المادي، أي على مستوى الجسد. من الصعب جدا مراقبة الغضب بالمطلق، أو مراقبة الوله بالمطلق، إذ إن الغضب مفهوم تجريدي مبهم، والوله كذلك. لكن مع ممارسة التأمل تسهل مراقبة النفس، تسهل مراقبة الأحاسيس عبر الجسد. هذا هو ما فهمه المستنيرون، وهذا هو ما شرعوا بتعليمه. اتضح لهم أن مراقبة سلبيات الفكر تسهل على أي شخص عادي إذا تثبت في ممارسة التقنية. فبمراقبة ما يحدث عبر الجسد، أي عبر المادة، تتيسر مراقبة محتويات الفكر، وإن كانت هذه المحتويات تجريدية ومبهمة كالغضب والوله. لهذا السبب قال المستنيرون: راقبوا تنفسكم، راقبوا أحاسيسكم. هنا افهموا أن مراقبة التنفس والأحاسيس لا تهدف أبدا إلى تحويل الانتباه هربا من مواجهة البؤس، إذ إن التنفس والأحاسيس ما هما إلا الوجه الآخر للسلبيات الفكرية. الفكر والمادة وجهان لنفس العملة، وجه يمثل السلبيات الفكرية، ووجه آخر يمثل كل ما يطرأ على المادة من تغير في نمط التنفس أو من أحاسيس تنشأ عبر الجسد. أنتم إذن بمراقبتكم لكل هذه الأحداث البدنية لا تتهربون من المشكلة ولا تكبتونها، بل تواجهونها بطريقة عملية. يا للحل الرائع، لكن لبلوغه عليكم بممارسة التأمل. فما من معجزة هنا وما من عملية سحرية، لطالما اعتاد فكرنا على إعطاء الأهمية الأكبر لكل ما هو في الخارج، لكل ما هو خارج عنا، فلم نحاول أبدا فهم ما يحدث في الداخل، ما يحدث داخلنا. وفيباسانا تساعد على فهم ما يحدث في الداخل، إذ إنه أهم بكثير مما يحدث في الخارج. بإعطاء كل الأهمية لما يحدث في الخارج، نحن في الحقيقة نخدع أنفسنا، ظانين أن تعاستنا تصدر من هذه الأشياء الخارجية. أنا تعيس بسبب ما قاله فلان، أو بسبب ما قام به فلان. نبقى عندها رهينة هذه الفكرة الوهمية التي تصور لنا أن سبب تعاستنا يصدر من الخارج، من الخارج. يقول الزوج: آه، لو تتغير زوجتي بعض الشيء لكان بيتنا جنة، لانتظم كل شيء في حياتنا، لكن يا ليتها هي تتغير بعض الشيء. لكن اسأل الزوجة فهي تقول: يا ليت زوجي يتغير بعض الشيء، آه لو تغير ولو بشيء بسيط لكان كل شيء على ما يرام. وهكذا فالأب يرى الخطأ في ابنه، على الابن إذن أن يتغير، لكن الابن يرى الخطأ في أبيه، فليتغير أبي. الحمات ترى كل الشوائب في الكنة وفي الصهر، على الكنة والصهر أن يغيرا تصرفهما. أما بالنسبة للكنة والصهر فما الحمات إلا تجسيدا للخطأ نفسه، عليها هي أن تتغير، ليتغير الجميع ما عداي أنا، فأنا على أحسن ما يرام، لا أشكو من أي خطأ. لا نجد الأخطاء إلا في الخارج، في الخارج، دوما نبحث عن سبب تعاستنا في الخارج، في الخارج. طوال الحياة نكرس كل ما أوتينا به من طاقة ومن قوة في سبيل إصلاح أشياء خارج عنا، خارج عنا. وخطأنا الأكبر هو أننا نغفل تماما عما يحدث داخلنا. وهكذا نهدر كل ما أوتينا به من طاقة، نضيعها سدى، إذ إنه من الصعب جدا تغيير الآخرين، لا سيطرة لنا عليهم، فكيف لنا إذن أن نغيرهم؟ حتى لو افترضنا أنني توليت منصب الحاكم الآمر الناهي على العالم أجمعين، أتمتع بنفوذ وسلطة مطلقة، فمن المستحيل لكل الأمور أن تجري حسب رغباتي طوال الحياة، من المستحيل ألا تعترضني رغبات الآخرين المناقضة لرغباتي. وحتى لو افترضنا أنني فلحت بفضل جبروتي في فرض رغباتي على الآخرين، فلا بد عندها من ظهور من يمثل المعارضة فيأخذ بمعاكسة سلطتي ورغباتي. يستحيل تغيير العالم بأكمله، لكن ما لا شك فيه هو أنه بإمكانكم تغيير أنفسكم. نعم، ما لا شك فيه هو أنه بإمكانكم تغيير أنفسكم. يقال في بلادنا أن الدرب مليء بالشوك، مغطى بالحصى والأشواك، فبدلا من محاولة القيام بالمستحيل لحماية قدميكم، أي بدلا من محاولة إزالة الشوك المنتشر على الدرب، من الأفضل لكم أن تنتعلوا حذاء وتمشوا. اهتموا بحماية قدميكم ودعوا الأشواك على الدرب، فوجودها أو عدمه لا يتوقف عليكم. أو لنأخذ مثل الشمس، الشمس حامية جدا وتودونها لو تكون أقل حماوة، أقل حدة. يا لحماوة هذا القرص، ألا يمكن إخماده؟ كلا، لا يمكن، لكن احملوا مظلة، احملوا مظلة واركضوا، عندها لن تأبهوا لحماوة الشمس. عليكم إذن بحماية أنفسكم، وحماية أنفسكم تقتضي مراقبة ما يجري داخلكم وحسب، وهذا هو ما بدأتم بفعله عبر ممارسة فيباسانا. فإن لم تفهموا الحقيقة، إن لم تستوعبوا الحقيقة بكليتها، لن تكفوا أبدا عن خداع أنفسكم بالأوهام. تحلوا إذن بالبانيا. المعنى الحرفي لكلمة بانيا هو باكارينا جاناتي تي بانيا، فهم الأشياء من زوايا مختلفة. فإن حاولتم فهم المشكلة من زاوية واحدة فقط، تصلون إلى حقيقة جزئية لا أكثر، والحقيقة الجزئية دوما مشوهة لا تنفع. أما إن نظرتم إلى المشكلة ذاتها من زوايا مختلفة، فأنتم تقتربون أكثر وأكثر من الحقيقة الكلية، عندها تزول الأوهام، فتكون قراراتكم حكما سليمة وأفعالكم حسنة، لأنكم تراقبون الحقيقة بكليتها. هناك قصة يقال أنها حدثت في الماضي. أوتي بفيل كبير إلى محضر 5 عميان، وكون هؤلاء العميان مكفوفو البصر منذ الولادة، لم يسبق لهم أبدا أن رأوا فيلا، فهم لا يعرفون شكل الفيل. لذا طلب منهم أن يتفحصوا الفيل بعناية بغية وصفه. فأمسك أحدهم برجل الفيل وقال: آه، أنا أعرف ما هو الفيل، إنه أشبه بالعمود. الفيل هو عمود. بالنسبة لهذا الشخص، الفيل هو عمود. ثم أمسك شخص آخر بذيل الفيل وقال: آه، إنه أشبه بالفرشاة أو بالمكنسة. بالنسبة لهذا الشخص الثاني، الفيل هو مكنسة أو فرشاة. وهكذا أعطى الأشخاص الخمسة وصفهم للفيل، وكان كل وصف صحيحا، إلا أنه كان جزئيا بعيدا كل البعد عن الحقيقة الفعلية، الحقيقة الكلية. وأنتم كذلك، عندما تنظرون إلى الأشياء من زاوية واحدة فقط، لا تتوصلون إلا إلى حقيقة جزئية، حقيقة مشوهة. عندها تكون كل قراراتكم خاطئة. فيباسانا ستساعدكم، البانيا ستساعدكم على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة. وهناك زاوية هامة جدا لم تحظى باهتمامنا سابقا، لأن الأشياء التي تحيطنا استحوذت على بصرنا وفكرنا منذ ولادتنا، منذ أن فتحت عيوننا على العالم. فنحن لم نتمعن إلا بما هو في الخارج، في الخارج، ولم نأبه أبدا لمراقبة ما يحدث داخلنا. أما الآن ففيباسانا تشير لنا إلى هذه الزاوية الجديدة. لقد حدث شيء في الخارج، حسنا، لكن دعوني أتفحص ما يحدث في الداخل. عندها، عندما تتفحصون الواقع من أكثر من زاوية، تبعدون عن الحقيقة المشوهة. أنتم الآن تعملون مع زاويتين اثنتين، الخارج والداخل، وبتقدمكم على الدرب ستتوفر لكم زوايا أخرى متعددة لاستكشاف الواقع. لكن لهذه الزاوية بالتحديد، أي لتفحص ما يحدث في الداخل، أهمية قصوى. قد تشعرون اليوم أن 100% من تعاستكم تصدر عن التعديات الآتية من الخارج، لكنكم بالسير على الدرب وبتفحصكم لما يكمن في الداخل ستصلون قريبا إلى مرحلة تعدلون فيها هذا التقييم. لقد حدث شيء ما في الخارج، نعم، ولكن هناك شيء آخر يحدث في الداخل أيضا. لذا فبإمكاني القول أن الخارج يسبب 50% من تعاستي لا أكثر، والداخل هو الذي يسبب 50% المتبقية من تعاستي. 50%، لا بأس، فقد بدأتم على الأقل بمشاطرة المسؤولية، مما قد يحثكم على تغيير أنفسكم. 50%، حسنا. وإذا مارستم فيباسانا بشكل صحيح، سيأتي وقت تدركون فيه أن 100% من سبب تعاستي يكمن في الداخل، لا شيء منه، ولا حتى 0.25% يكمن في الخارج. 100% من السبب داخلي، ما من شيء خارجي قادر على جعلي تعيسا، كما أنه ما من شيء خارجي قادر على إسعادي. 100% من سبب سعادتي الحقيقية يكمن في الداخل، و100% من سبب تعاستي أيضا يكمن في الداخل. عندما تتمعنون في الداخل، تعطون كل الأهمية لما يجري داخلكم، وهذا سيغير لكم مجرى حياتكم، إذ إنكم بمراقبة ما يجري داخلكم ستتخلصون من تعاستكم بكل سهولة. لنقل مثلا أن هناك من أذاكم أو ظلمكم، تقررون عندها أن ترفعوا عليه دعوى أمام المحكمة. لا أعلم كيف تجري الأمور في بلادكم، لكن في بلادنا عندما تصل الشكاوى إلى المحاكم قد يتطلب حل القضية سنوات بحالها، من هذه المحكمة إلى هذه المحكمة، من المحكمة القضائية إلى المحكمة الفيدرالية إلى المحكمة العليا. قد تحتاج قضيتكم 7 سنوات للوصول إلى المحكمة العليا. ينظر قاضي المحكمة العليا إلى ملفكم، يتفحص الأدلة، فيتضح له أن الشخص الذي اعتدى عليكم أو ظلمكم مذنب 100%، وأن لا ذنب لكم في هذه العملية، فيعطي عندها حكما لصالحكم ويعاقب المذنب بناء على ذلك. حسنا، أتى حكم قاضي القضاة طبقا للقانون القضائي المعتمد في بلادكم، ووفقا لهذا القانون يقع كل العقاب على ظالمكم، أما أنتم فلا ذنب لكم. حسنا، ولكنكم إن تحليتم بالحكمة وفكرتم مليا قد تتساءلون: إذا كنت أنا فعلا غير مذنب كما أقر القاضي، فلماذا إذن عانيت المآسي طوال السنوات 7 هذه؟ 7 سنوات طويلة لم أنعم فيها بدقيقة هناء واحدة، لا في الليل ولا في النهار. لابد إذن من تواجد قانون آخر، قد يكون قانون الطبيعة أو قانون الله العظيم، قانون يراني أنا كمذنب ويعاقبني، فما ذنبي أنا لأعاقب؟ ستفهمون عبر فيباسانا هذا العقاب الذي حل بكم وأسركم طوال السنوات 7. ستفهمون أنكم مسؤولون عما حدث لكم، فأنتم لم تكفوا أبدا عن توليد السلبيات، وكان من الطبيعي أن تحترقوا في خضمها. فلان تهجم علي وفلان تعدى علي، تولدون السلبيات بتواصل، فتحترقون في نار الشقاء بتواصل. لنأخذ حادثة أخرى، يأتي أحدهم ويشتمكم. يا للعدو الذي لا يتحمل رؤيتكم سعداء، لا يتمنى لكم إلا الشقاء. شتمكم وأساء إليكم، شتمكم وأساء إليكم مرة واحدة ثم مضى في طريقه. وماذا بعدها؟ لم يسئ إليكم إلا مرة واحدة، إذ إنه شتمكم مرة واحدة لا أكثر. وماذا بعدها؟ تجيبون: حسنا اتفقنا، تريد رؤيتي تعيسا؟ سأبقى تعيسا لساعات بحالها، بل ولسنوات بحالها. وقد تقولون أحيانا: لن أنسى إساءته إلي ما دمت على قيد الحياة. لن تنسوا ما دمتم على قيد الحياة؟ مصلحة من تخدمون؟ أنتم بالتأكيد لا تخدمون مصلحتكم، إذ إنكم بتوليد السلبيات تسجنون أنفسكم في جهنم الشقاء، وتحكمون على أنفسكم بالاحتراق بين نيرانها ما دمتم على قيد الحياة. ومنهم من يقول: لن أنسى ل7 حيوات، 7 حيوات في النار. ما هذا الذي تفعلونه؟ الخطأ خطأكم منذ البدء. أتاكم عدوكم بالإساءة كهدية، لكنكم قبلتم الهدية. لماذا؟ لا تقبلوا الهدايا التعيسة، دعوا عدوكم يعود محملا بها، فما هديته في الحقيقة إلا وليدة سلبياته هو، وليدة تعاسته هو، دعوها له، لا تقبلوها، لا تشاركوه تعاسته. ابتسموا وحسب، متمثلين بالبودة. حسنا، أنت تتعذب لكنني لن أشاطرك عذابك، لن أقبل هديتك ولن أتعذب معك. الخطأ خطأكم منذ البدء، إذ إنكم قبلتم الهدية، قبلتم الهدية مرة واحدة ثم سمحتم لذكرى هذه المرة الواحدة أن تطاردكم. كيف لي أن أنسى إساءته إلي؟ ما زالت شتيمته ترن في أذني. لسنوات بحالها قد تعاودون سرد هذا المشهد الدرامي على خشبة مسرح فكركم. يا للعذاب! ومن المسؤول عن هذا العذاب؟ أين هو المذنب؟ أنتم المسؤولون، لا أحد غيركم. هذه كلها أشياء ستتضح لكم حالما تتفحصون الواقع الكامن في الداخل. عندها تكتشفون هذه الحقيقة الهامة: أنا المسؤول، إذ إني أجلب التعاسة لنفسي حالما أنفعل، وعندما لا أنفعل حيال ما يحدث في الخارج أنجو من العذاب وأبقى مبتسما. المسؤولية بأكملها تقع على عاتقي، تكمن داخلي، لكني حالما أغير نمط تصرفي أتحرر من الشقاء فأحظى بحياة هانئة. لكن هذه المرحلة لا تصلون إليها إلا بفضل العمل الدؤوب، العمل الصبور، العمل الدؤوب. تسهل عليكم الأمور حالما تبدأون بممارسة فيباسانا بشكل سليم، فاهمين البنية المادية وكيفية عملها، فاهمين ظهور الأحاسيس وردات الفعل البيوكيماوية التي تنتج عنها، فاهمين الفكر وأجزائه 4: دور الفينيانا، الجزء الذي يعي على حصول الأشياء ويراقب بموضوعية، دور السانيا، الجزء الذي يتعرف على الأشياء ويقيمها، دور الفيدانا، الجزء الذي يشعر بالأحاسيس، ودور السانكارا، الجزء الذي ينفعل. افهموا كيف تعمل هذه الأجزاء، وإذا استمريتم بمراقبتها ستلاحظون أن الجزء 4 قد ازداد قوة فيكم. سانكاراتكم باتت أقوى، انفعالاتكم باتت أقوى. أما الفينيانا، الجزء الأول الذي يكتفي بالإدراك وبمراقبة الأشياء بموضوعية، فهو ضعف ووهن. تضاعفت قوة الجزء الذي يقوم بردة الفعل، بينما وهنت قوة الجزء الذي يدرك ويراقب. أوه، هذا هو سبب شقائكم. لكن الوضع سيتغير كليا إثر ممارستكم لفيباسانا. ستجدون أن الجزء الرابع السنكارا قد بدأ يضعف ويهزل ويفقد من قوته. عندها حتى لو انفعلتم يكون انفعالكم أشبه بخط يرسم على الماء سرعان ما يزول. أما الجزء الأول من الفكر، الجزء الذي يراقب بموضوعية، فهو يقوى بشكل ملموس مما يساعدكم على التخلص من الشقاء. لكنكم إن لم تمارسوا فيباسانا بشكل سليم لن تحرزوا أيا من النتائج الجيدة التي تأتي عادة مع ممارسة هذه التقنية. بمواصلتكم لمراقبة الواقع يتجلى لكم بوضوح موضع الخطأ، تتجلى لكم نقطة انطلاق التعاسة، فلا يعود بإمكانكم القول رؤية هذا الإنسان هي التي تحثني على توليد السلبيات. فلو كان هذا الأمر صحيحا لولد السلبيات كل من يحتك بهذا الإنسان، لكن الأمر ليس كذلك. لنفترض مثلا أن هناك 5 أشخاص يقابلون هذا الإنسان في الوقت نفسه، قد يولد أحدهم الغضب بينما يولد الشخص الثاني الشغف والثالث الخوف إلى آخره. عندها يتضح لكم الأمر، العلة لا تكمن في هذا الإنسان نفسه، إنما هي تكمن في أنا، فمشكلة كل شخص تكمن في ذاته هو. لنقل إن هناك فنانا ماهرا يرسم بالريشة والحبر صورا أخاذة، فينتج لوحة تمثل وجها فائق الجمال. ينظر إلى الوجه متيما، يا لجمالك، كم أنت جميل. يفقد توازن فكره ويصيح، كم أود لو تشاركني حياتي، يا ليتني أعيش معك، كيف لي أن أعيش من دونك بعد هذا اللقاء الحميم. يجيبه الناس، أنت مجنون، فهذا الشخص من ابتكارك، من نسج خيالك، لا حقيقة فيه، أترغب بالعيش مع لوحة؟ كلام لا يعقل. دعوني وشأني، لا معنى لحياتي من غير هذا الشخص، لابد من طريقة لإيجاده وأنا سأجده. يا للجنون. على نحو مماثل قد يرسم هذا الفنان لوحة أخرى تمثل شخصا شنيعا مرعبا. يا لهذا الشخص الشرير، سيفترسني، سيقضي علي حتما، أرجوكم أنقذوني منه، أنقذوني من براثينه. يجيبه الناس، أيها المعتوه، هذا الشخص من ابتكارك، من خيالك، ما هذا الذي تتفوه به؟ قد ننعت هذا الفنان بالجنون، لكن الحقيقة هي أن حالنا على حاله، فنحن جميعا نتصرف مثله ونلعب لعبته. لا نكف عن نسج صور في خيالنا، ولا نكف عن الانفعال حيالها. ما هي هذه الصور إلا مبتكرات فكرية، مبتكرات وهمية، ومع ذلك فنحن دوما نقابلها بانفعال عملاق. مثلا أتاني فلان قبل 20 سنة وخاطبني، يومها بغضت كلامه، أي أن جزء الصنية من فكري بغض كلامه، فقالت الصنية سيء، سيء جدا، وحالما أعطت الصنية تقييمها سيء جدا انفعل جزء السنكارة في، نعم هذا الشخص سيء جدا. عندها ملأتني السلبيات، فصنعت بروازا ركزت فيه صورة ثابتة لهذا الشخص، شخص سيء جدا، شخص كريه. تمر 20 سنة لا أرى فيها هذا الشخص، وبعد مضي السنوات 20 أقابله فأنفعل وفقا للصورة الثابتة التي نسجتها سابقا، شخص سيء جدا، شخص كريه. ولكن من يعلم، لربما أصبح قديسا خلال هذه السنوات 20، أو ربما كان شخصا صالحا منذ البدء، وما هو إلا جزء الثانية في الذي حكم عليه زورا بأنه شخص سيء جدا. من يعلم، إذ إن هذه الأحكام وهذه التقييمات كلها من ابتكاري، فقد نسجت صورة لهذا الشخص تمثله كشخص سيء للغاية، وها أنا أنفعل حيال هذه الصورة التي نسجتها أنا من خيالي، وهذه الصورة تقف بيني وبين واقع هذا الشخص، فتحجب عني هذا الواقع، فأنا بالتالي أنفعل حيال هذه الصورة لا حيال واقع الشخص نفسه. على نحو مماثل، التقيت قبل 20 سنة بشخص قال لي شيئا أحببته، أي أن جزء الصنية في أحبه، فكان يومها تقييم الصنية شخص نبيل، يا له من إنسان شهم. وبعد مرور 20 سنة أقابله مع إيمان لا يتزعزع بأنه إنسان شهم، لكنه ربما أصبح شريرا خلال السنوات العشرين الماضية، من يعلم؟ أو ربما كان شريرا منذ البدء، وما هو إلا جزء الثانية في الذي صوره لي كإنسان شهم. أنا إذن أنفعل حيال الصورة التي خلقتها بنفسي. ستتضح لكم هذه الحقيقة بالكامل عندما تتفحصون أجزاء الفكر الأربعة وكيفية عملها، عندما تراقبون تفاعل الفكر والمادة. ما عليكم إلا بالمراقبة. راقبوا بموضوعية، راقبوا بموضوعية تامة، بموضوعية قصوى. قد يعيش 5 أشخاص مختلفين حادثة معينة، فيكون لكل منهم تقييما مختلفا لهذه الحادثة المشتركة. 5 أشخاص يولدون 5 تقييمات مختلفة، وكل منهم ينفعل حيال تقييمه هو، حيال الصورة الخيالية التي نسجها هو، لا حيال الحادثة بحد ذاتها. حتى أنه من الممكن أن نواجه أنا الحالة نفسها 5 مرات مختلفة، فيأتي تقييمي مختلفا في كل مرة. لنقل مثلا أني أسمع بعض الكلمات، أسمع الكلمات نفسها في 5 حالات مختلفة، وأنفعل حيالها ب5 أساليب مختلفة. فإن كنت متثبتا في تأمل فيباسانا، أفهم أنني لا أنفعل حيال الكلمات نفسها، إنما حيال ترجمتي لهذه الكلمات. لنأخذ قصة جديدة على سبيل المثال. وما هي هذه القصة إلا عبرة لمن اعتبر، أي أنها لم تحدث في الواقع أبدا. قل إني أمشي ذات مساء مظلم مع 5 من طلابي. هناك شخص ممدد على الطريق، لكننا لا نراه من شدة الظلام. يصطدم أحد طلابي بهذا الشخص، يركله، فيصرخ الرجل الممدد أرضا: أيها الأعمى، هل استبدلت عينيك بثقبين فارغين؟ ألاحظ عندها أن فعل هذه الكلمات على مسمعي مطرب جدا، فأنا أشهد أحاسيس رائعة تنشأ عبر جسدي، أحاسيس محببة للغاية، لا بل أشهد انسيابا حرا من الأحاسيس المحببة. هي كلمات مهينة، ومع ذلك فأنا أشعر بذبذبات لطيفة. هذه هي الحادثة رقم 1. الحادثة رقم 2، أنا أمشي وحدي في المساء، أركل هذا الشخص الممدد أرضا، فأسمعه يصرخ مستخدما اللغة نفسها، الكلمات نفسها، النبرة نفسها: أيها الأعمى، هل استبدلت عينيك بثقبين فارغين؟ ألاحظ عندها أنني لا أشعر بأي أحاسيس محببة، لا أحاسيس محببة على الإطلاق، لا بل هناك أحاسيس غير محببة تجري عبر جسدي. الحادثة رقم 3، أكرر هنا أن لا أساس واقعيا لهذه القصة، فما هي إلا عبرة لمن اعتبر. أمشي مع طلابي 5، وها أنا أركل هذا الشخص الممدد أرضا، فأسمعه يصرخ متفوها بذات الكلمات، مستخدما ذات النبرة: أيها الأعمى، هل استبدلت عينيك بثقبين فارغين؟ هنا تتضاعف الأحاسيس غير المحببة وتتفاقم إلى حد كبير، فالكلمات لم تتغير، ولكن يا للفرق في الأحاسيس. الحادثة رقم 4، مجددا عبرة لمن اعتبر لا غير. ها أنا أمشي وحيدا، فأصطدم بهذا الشخص الممدد أرضا وأركله، مجددا يصرخ شاتما: أيها الأعمى، هل استبدلت عينيك بثقبين فارغين؟ لكني هنا فجأة أعي إلى معلومة هامة: هذا صوت ابني، وهذه هي كلماته، فهو إذن ابني الذي يشتمني قائلا: أيها الأعمى، هل استبدلت عينيك بثقبين فارغين؟ أوه، عندها تبلغ الأحاسيس غير المحببة حدا أقصى، حدا أقصى. الحادثة رقم 5، مجددا عبرة لمن اعتبر. أمشي مع 5 من طلابي، وأركل هذا الشخص الممدد أرضا، فأسمعه يصرخ بنفس الطريقة، أفهم من صوته أنه ابني. وضع لا يحتمل إطلاقا، لا يحتمل إطلاقا. لكن لماذا؟ الكلمات نفسها أسمعها في 5 حالات مختلفة، فأقوم ب5 ردات فعل مختلفة. لماذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ بمواصلتكم لممارسة تأمل فيباسانا يتضح لكم مليا ما هو الذي يحدث هنا. عندما سمعت هذه الكلمات للمرة الأولى، قال جزء الصنيا فيا: هذه فعلا كلمات مهينة، لكنها ليست موجهة إليك، ليست موجهة إليك، بل هي موجهة إلى طلابك. وماذا عن طلابي؟ فأنا لا أكف عن تزويدهم بالنصائح: تنبهوا تنبهوا، امشوا متنبهين واعين متيقظين، لكن لا حياة لمن تنادي، فهم عديمو النضج، فليجنوا ثمار عدم وعيهم. ولتكن شتيمة هذا الرجل الممدد أرضا درسا لن ينسوه. أما أنا فأنا معلم فيباسانا، أمشي بوعي تام، لا يمكن لي أن أقترف مثل أخطاء طلابي، ولا أن أحظى بالشتائم التي يحظون بها. إذن أنا غير معني بهذه الكلمات المهينة، إنها موجهة إلى طلابي. عندها أشعر بأحاسيس محببة تجري عبر كافة أنحاء جسدي. نبذل أقصى الجهود في سبيل نسج صورة ملائمة تمثل الأنا، أنا غوينكا. منذ ولادتنا إلى أن نكبر ونعي على أنفسنا، أم أنه يجدر القول إلى أن نغفل عن أنفسنا، لا نكف عن تنميق وبهرجة هذه الصورة، نشيد لها هيكلا يعظمها. فعندما أقول أنا غوينكا أعني بالطبع أنا غوينكا الرائع العظيم. في الحادثة رقم 1، الشتيمة إذن موجهة لطلابي، فهم عديمو النضج. أما صورة أنا غوينكا فهي تبدو باهرة وبراقة. أنا معلم فيباسانا، ناضج ومحترم. يا لروعة هذا الغوينكا، دوما يسمو عن الخطأ، الكل يخطئ ما عداه. أما في الحادثة رقم 2، فأنا أسمع الشتيمة نفسها، لكن جزء الصنيا فيا يعي تماما ويقول: هذه الشتيمة موجهة إليك أنت يا غوينكا، لا لطلابك، فما من طلاب هنا. تتزعزع عندها صورة غوينكا الباهرة. هناك من يشتمني أنا؟ أنا معلم فيباسانا الكبير؟ يتغير عندها تجاوبي حيال هذه الكلمات المهينة، فأجيبه مثقلا بأحاسيس غير محببة: ماذا أصابك؟ هل أنت تنزف أو تحتضر؟ كلا، إذن أين المشكلة؟ علام الصراخ؟ الأمر نفسه يتكرر في الحادثة رقم 3، لكن الحادثة هذه المرة تجري أمام شهود عيان، والمؤلم هنا هو أن الشهود هم طلابي الخمسة. كما سبق وقلت، نحن نخلق صورة مطرية لنفسنا، فنتعلق بهذه الصورة ونشيد لها داخلنا هيكلا يعظم من شأنها، وهذا جنون بحد ذاته. لكننا لا نكتفي بذلك، إذ إننا نرغب أيضا بإرساخ هذه الصورة في ذهن الآخرين، فعلى كل واحد من طلابي أن يستحسن هذه الصورة: غوينكا فعلا رائع، يا لروعة غوينكا. نبذل أقصى الجهود لإرساخ صورة مطرية لنا في ذهن الآخرين، ويا للجهود التي بذلتها لأرسخ في ذهن طلاب الخمسة صورة الباهرة هذه. وها هي الصورة تتزعزع إثر هذه الشتيمة، وهي لا تتزعزع مرة واحدة وحسب كما في الحادثة رقم 2، إنما 5 مرات، مما يضاعف تعاستي 5 مرات. فقد لا أكترث لإهانة توجه إلي بلا شهود عيان، لقد شتمت لا يهم، لكن عندما تأتي الإهانة على مرأى ومسمع الجميع فهناك فرق كبير. وما هو هذا الفرق في الحقيقة؟ إذ إن الشتيمة شتيمة، أكانت علنية أم لا؟ الفرق يكمن في هذه الصور التي عملتم على إرساخها في أذهان الكثير من الناس. حالما تتزعزع هذه الصور يتزعزع اتزانكم، سيتجلى لكم هذا الأمر كلما تمعنتم وتعمقتم في فهم أنفسكم وفي تحليلها. وماذا عن الحادثة رقم 4؟ ما الذي يجعلها أكثر ألما من الحالات السابقة؟ أنا يتسع الآن نطاق الأنا، فيشمل كل ما يمكن إلحاقه بحرف الياء المشير إلى الملكية، أي كل ما هو ملكي أنا، كل ما هو خاصتي أنا، كل ما هو لي أنا. تخلقون صورا عديدة تلصقون بها ياء الملكية هذه: ابني، ابنتي، زوجتي، زوجي، والدتي، والدي، فلاني، شأني، وكل ما هو لي. تنسجون صورة رائعة تمثل الأنا الخاصة بكم وكل ما يمت إليها بصلة، ثم تولدون تعلقا هائلا تجاه هذه الصورة، فتواصلون خداع أنفسكم على المستوى الظاهري: أنا أحب ابني، أحب زوجي، أحب والدتي، أحب والدي. لكنكم حالما تتمعنون وتتعمقون في أنفسكم تفهمون أنكم لا تحبون أحدا. كان ملك البلاد في أيام البودة يدعى باسينادي. قابل هذا الملك البودة وتعلم منه فيباسانا إلى أن تثبت في تقنية التأمل. وعادة عندما يتثبت شخص ما في التأمل ينجذب إليه باقي أفراد عائلته، وهكذا حصل شيئا فشيئا إلى أن تمرس كل أفراد عائلته في فيباسانا. وتثبتت زوجته أيضا الملكة مالكا في ممارسة التأمل، فكان لكل منهما في القصر حجرة خاصة للتأمل. قصد الملك زوجته يوما بعد جلسة تأمل دامت ساعة وسألها: قولي لي يا ملكة، من ذا الذي تحبينه الأكثر في العالم؟ أجابته ملكة: يا للصدفة، فقد خطر في بالي السؤال نفسه بينما كنت أتأمل، وتبين لي أنني لا أحب أحدا إلا نفسي. ابتسم باسينادي وقال: كذلك الأمر معي، فقد تفحصت نفسي ووجدت أنني لا أحب أحدا سواي. لولا فيباسانا لكان الوضع مختلفا كليا. أي ملكة تجرؤ على القول لزوجها الملك: أنا لا أحب إلا نفسي، لا أحبك، دون أن تخشى قطع رأسها؟ لكن في هذه الحالة الملك والملكة كلاهما كانا متثبتين في ممارسة فيباسانا. بكل طيبة قلب ذهبا إلى البودة وروا إليه هذه الحادثة، فأجابهم البودة: سادو سادو سادو، أحسنتم الفهم. ففهم هذه الحقيقة هو نقطة الانطلاق لإصلاح أنفسكم، إذ إنكم لن تتخلصوا من الجنون ما دمتم متوهمين أنكم تحبون فلانا وتحبون فلانا. لكنكم حالما تعون إلى أنكم لا تحبون إلا نفسكم: أنا أحب نفسي وحسب، كم أنا أناني، كم أنا أنانية، عندها تبدأون بمعالجة أنفسكم وإصلاحها. فكل هذه الأسماء التي تضيفون إليها ياء الملكية وترون أنها لي أنا، ابني، زوجتي، زوجي، فلاني، ما هي إلا محط لأحلامكم. تودعون في هؤلاء الأشخاص أحلاما وتطلعات ترغبونهم لو يحققونها، فأنتم بالتالي تحبونهم من أملكم في رؤية أحلامكم تتحقق عبرهم. عبرهم تحبون أنفسكم، تحبون أحلامكم وتطلعاتكم، وهذا ليس حبا صرفا، بل حب أناني يتوقع أجرا بالمقابل. فالحب الصرف أشبه بطريق ذي اتجاه واحد يتلخص بكلمة العطاء، العطاء من غير توقع أي شيء بالمقابل. تكتفون بالعطاء، بالعطاء لا غير. حالما يفهم متأمل فيباسانا هذه الحقيقة يبدأ بالتخلص من أنانيته ومن تفكيره المحدود. والآن لنعد إلى الحادثة رقم 4. ماذا جرى حينها؟ ابني هذا، يا للأحلام التي أودعتها فيه، ابن معلم الفيباسانا العظيم. عندما يكبر سيخدم المعلم حتما، سيطيعه ويحترمه، سينفذ أوامره وسيحمل رايته عاليا. لكن جزء الصنية في يقول لي في الحادثة رقم 4 أن الشتائم هذه تنبع من فم ابني، فهو إذن ابني الذي يشتمني. عندما يشتمني الغريب قد لا يعجبني الأمر، لكن الشتيمة لن تؤثر في كثيرا، إذ إني لا أعرف هذا الغريب ولم أودع فيه أي أحلام تمجد شخصي واسمي. أما عندما يكون ابني هو الذي يشتمني، يا للويل، هذا أمر لا يحتمل. ثم أجد أن الحالة أسوأ بكثير في الحادثة رقم 5، فالوضع هنا لا يحتمل على الإطلاق. وبسبب ماذا؟ بسبب المشكلة نفسها التي لا أكف عن عرضها عليكم، الصورة التي نسجتها لتمثل ابني. فأنا عندما أحاول إرساخ صورة معينة عن شخصي في ذهن الآخرين، أحاول أيضا إرساخ صورة ابني، صورة ابنتي، صورة زوجتي، صورة كل ما قد ألحقه بياء الملكية، وأتوقع من الجميع أن يستحسن هذه الصور ويثني عليها: رائع، كم هم رائعون، يا للعائلة المثالية. قد تكون لأولادي عللهم وعيوبهم، لكني أغض النظر عنها أو أحاول إخفاءها عن الآخرين. لا لا لا، عائلتي رائعة، كل فرد منها رائع للغاية. أما الآن وبتزعزع صورة ابني هذه التي أرسختها في ذهن طلاب الخمسة، فقد تفاقم شقائي وتضاعف 5 مرات. سيتضح لكم هذا الواقع مليا عندما تتعلمون كيف تراقبون أحاسيسكم. عندها ما إن تحدث الأمور حتى تباشروا بمراقبة الأحاسيس التي تظهر في كافة أنحاء جسدكم. ما هو نوع الأحاسيس التي أشعر بها الآن؟ فيباسانا تفيدكم إن علمتكم مراقبة الأحاسيس وإصلاح أنفسكم عبر مراقبة الأحاسيس، وهذا التغير الهام ينعكس حكما على حياتكم اليومية. وإلا فلا نفع من فيباسانا إن مارستموها كمن يؤدي فروضا دينية لإراحة ضميره من دون القيام بأي مبادرة لإصلاح نفسه. لا نفع من ممارسة فيباسانا كمن يكتفي بقصد المعابد والكنائس والمساجد لإقامة الصلاة ولاستمداد الشعور بالرضا عن النفس من غير إصلاح نفسه. أنا شخص متدين، أنا شخص ورع. هذا لا ينفع، الوهم لا ينفع. وفيباسانا لا تنفع إن اكتفيتم كل سنة بالالتحاق بدورة 10 أيام وبالجلوس صباحا ومساء للتأمل. أنا أقوم بواجبي تجاه البودة سنويا ويوميا، هنا تنتهي وظيفتي وتبدأ وظيفته هو، فليساعدني لأتخلص من شقائي. لا لا، هذا لن يجدي نفعا. عليكم أن تغيروا نمط تصرفكم وعادة توليد الشقاء هذه المتأصلة فيكم. لحظة بلحظة راقبوا كيف أنكم بانفعالاتكم المتواصلة حيال الأحاسيس، إما بالتلهف وإما بالنفور، تلهف ونفور، تلهف ونفور، لا تولدون لنفسكم إلا الشقاء، فقد بتم كتلة من الشقاء. لكنكم الآن وبفضل هذه التقنية ستتخلصون شيئا فشيئا من هذه العادة السيئة التي لا تأتيكم سوى بالشقاء. حذاري من أن يتحول التحاقكم بدورات التأمل إلى عادة تقصية، فالهدف الأساسي من انضمامكم إلى هذه الدورات هو أن تفهموا على المستوى التجريبي واقع الفكر والمادة كما يتمثل داخلكم. واعلموا أيضا أنكم بالالتحاق بدورة تلو الأخرى تنمون بعض الشيم الحسنة داخلكم، وهذه الشيم تساعدكم حكما على بلوغ الهدف النهائي ألا وهو التحرر الكامل. هناك 10 شيم حسنة، حالما تنمو داخلكم وتكتمل تقودكم إلى الهدف النهائي بسهولة. يقال لهذه الشيم في لغة تلك الأيام في لغة البودة بارامي، والبارامي هي شيم تمكن من عبور محيط الشقاء لبلوغ الضفة المقابلة حيث لا أثر للشقاء. عدد البارامي 10، وأنتم بانضمامكم إلى دورة كهذه تحظون بفرصة رائعة، بفرصة استثنائية لتنمية هذه الشيم العشر داخلكم شيئا فشيئا شيئا فشيئا. فكل بارامي أشبه بإناء أو بجرة تملؤونها حبة 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 إلى أن تمتلئ بالكامل وتكتمل، فتقودكم عندها إلى الهدف النهائي. وما هي هذه البارامي 10؟ ما هي هذه الشيم 10؟ تذكروها، وعند مجيئكم في المرة القادمة احرصوا كل الحرص على إضافة ولو حبة واحدة في كل جرة، فكلما ازدادت الحبات وامتلأت الجرات اقتربتم من الهدف النهائي، اقتربتم من التحرر الكامل. أول بارامي هي نكهما بارامي، أي بارامي الاعتكاف، وهي تقتضي التخلي عن الحياة الدنيوية، عن الحياة العائلية، للتخلص من التعلق الذي نولده حيالها. إلا أننا لسنا جميعا مستعدين للتخلي عن الحياة العائلية والدنيوية، فلا يصح للجميع أن يصبح ناسكا أو ناسكة. ومع ذلك فبارامي الاعتكاف هامة، كيف لنا إذن أن ننميها؟ ببقائكم هنا لمدة 10 أيام تحظون بفرصة رائعة لتنمية هذه البارامي، إذ إنكم عمليا تعيشون هنا حياة النساك، مع أنكم لم تحلقوا رؤوسكم ولم ترتدوا رداء النساك، لكنكم وطوال مدة هذه الدورة تعيشون على صدقة الغير، إذ إن كل ما تأكلونه هنا ينبع من عطاء الغير، وكل التسهيلات التي تنعمون بها هنا تصدر عن صدقة الغير. فالغرض من حياة التنسك ليس إلا إفهامنا أن ما من شيء يدعى أنا، وما من شيء أملكه أنا، إذ إن الناسك لا يملك شيئا، بل هو يتوصل الطعام من صدقة الغير. عندها يذوب شعوره بالأنا ويتبدد. وهدف البارامي العشر كلها هو إيصالكم إلى مرحلة يتبدد فيها شعوركم بالأنا، مما يقودكم إلى الهدف النهائي، حيث ما من أنا تسبب لكم التعلق فالشقاء. وأنتم في كل دورة تلتحقون بها تحظون بفرصة رائعة لتنمية بارامي الاعتكاف. في البدء عندما بادرنا بتقديم دورات تأمل في الهند، وكذلك الحال إلى حد ما عندما بدأنا في الغرب حيث لم يكن لدينا مراكز تأمل ثابتة، ارتكبنا خطأ بتحميل تكاليف الدورات على الطلاب. طبعا لم تشمل هذه التكاليف أي رسوم مقابل التعليم، إذ إن التعليم ثمين لا يقدر بمال، إنما اقتصرت على المصاريف العملية كالنقليات والمنامة وما إلى ذلك من نفقات. استلزم الأمر بعض الوقت لإصلاح هذا الخطأ، لكننا حالما تثبتنا في مراكز متعددة حول العالم تمكنا من تعليم الدمة بشكل صاف ونقي، أي بدون تقاضي أجر، وهذا هام جدا، لأنكم عندما تدفعون أجرا مقابل الدورة لا تنمون بارامي الاعتكاف التي تساعدكم على تذويب الأنا داخلكم، بل يقوى عندها شعوركم بالأنا. أنا دفعت ثمن مشاركتي بالدورة، أنا دفعت ثمن وجبات الطعام هذه، إلا أن طعمها لا يروق لمذاقي، اجلبوا لي وجبة أخرى، وجبة خاصة بي أنا. أما النساك فهم يكتفون بما ينبع من صدقة الآخرين، يتوسلون الطعام ويسعدون بأي شيء يعطى لهم. بالعيش من صدقة الآخرين يذوب الشعور بالأنا، وهذا هام جدا، لذا فلا يجب تحميل الطلاب أي تكاليف، أكانت مقابل التعليم أم مقابل المنامة والأكل. عندما افتتحنا أول مركز في الهند اقترحنا هذه الفكرة على مسؤولي المركز، قلقوا عندها، ما هذا الذي تقوله يا غوينكاجي؟ الهند بلاد يعمها الفقر، يكثر فيها من لا يجد ما يأكله لأيام عدة، إن قدمت وجبات طعام مجانية ستنهال علينا حشود الجائعين. أجبتهم، لا يهم، دعوهم يأتوا، ما عليهم إلا أن يتقيدوا بجدول العمل من الرابعة أو الرابعة والنصف صباحا حتى التاسعة أو التاسعة والنصف مساء، فإن عملوا وفقا للنظام ومارسوا التأمل لا مشكلة. أما إذا تواجد بينهم من أتى للحصول على الوجبات المجانية وحسب، فهو سيضطر للفرار من المركز هربا من العمل الدؤوب والتأمل، لذا فلا مشكلة في كلا الحالتين. وفعلا لم نواجه أي مشكلة، فقد صار كل شيء على ما يرام، أتت حشود الناس وعملت جديا. كذلك الحال عندما باشرنا بتقديم دورات مجانية في الغرب، حذرني الناس، سترتاب منك الحشود في الغرب، وستشتبه في أهدافك إن لم تتقاضى أجرك كمعلم، أو إن لم تطالب على الأقل بثمن الطعام، سيتساءلون عمن يدعمك من دولة أو من مخابرات سرية أو ما إلى ذلك، ظنين أن طابع الدورات المجانية هذا يضمر شيئا غير صالح، وهذه الشكوك كلها ستردع الناس من الانضمام إلى الدورات. أجبتهم، لا يهم، لابد للشكوك أن تزول عاجلا أم آجلا، والحقيقة هي أنها فعلا زالت من تلقاء نفسها. بارامي الاعتكاف إذن تنمو عند قبول صدقة الغير، فلا يكون تعليم الدم صافيا إلا إذا كان مجانيا، عندها تشعرون أنكم ولمدة 10 أيام تعيشون فعلا حياة الناسك أو الناسكة، تقتاتون مما يعطى لكم لا غير، وهذا مفيد جدا. هناك بارامي أخرى وهي بارامي السيلة، قواعد السلوك الخمس التي تقيدتم بها عند وصولكم إلى المركز، عليكم التقيد بها خارج المركز أيضا، ولكن هذا الأمر صعب جدا، من الصعب جدا التقيد بقواعد السلوك الفضيل خارج المركز، إذ إن هناك دوما عوائق تمنعكم عن ذلك، فتنكثون بعهدكم على صون القواعد الفضيلة، على صون السيلة. أما داخل المركز ولمدة 9 أيام على الأقل، فأنتم تلتزمون كليا بقواعد السيلة الخمس. قد يعود هذا الأمر إلى مناخ المركز أو إلى انشغالكم اليومي من الرابعة أو الرابعة ونصف صباحا إلى التاسعة أو التاسعة والنصف مساء. غدا مثلا في اليوم العاشر تنبهوا للخطر الذي قد يداهمكم، إذ أنكم ستستأنفون التكلم، وعندما تتكلمون قد تضخمون بعض الأشياء أو قد تخفون شيئا منها، فتنكثون بعهدكم على صون قواعد السلوك الفضيل. لهذا السبب يطلب منكم هنا ولمدة 9 أيام على الأقل أن تلتزموا بالصمت الكامل لكي يتيسر لكم التقيد بقواعد السلوك الفضيل. بهذه الطريقة تنمون بارامي السيلة الرائعة داخلكم. والبارامي التالية هي بارامي الفيريا، المجهود. كونكم من غير النساك، كونكم أشخاص عاديين تعيشون الحياة الدنيوية، عليكم كسب لقمة عيشكم بنفسكم، وأنتم بالطبع تبذلون يوميا قصارى جهدكم في هذا السبيل. لكنكم بانضمامكم إلى دورة كهذه تحظون بفرصة رائعة واستثنائية لتنمية الفيريا الحقيقية، إذ إنكم هنا تبذلون قصارى جهدكم لتنقية الفكر. كل الجهود التي تبذلونها هنا، كل الفيريا التي تبذلونها هنا مكرسة لتنقية فكركم وللنعم بحياة صالحة. لذا فانضمامكم إلى دورة كهذه يزيد من رصيد بارامي الفيريا، يزيد من رصيدكم. ثم تأتي بارامي البانيا، الحكمة. قد تزداد معرفتكم وحكمتكم بقراءة الكتب المقدسة أو بالإصغاء إلى أحاديث الدمة، وهذا يدعى سوتا مايا بانيا وتشينتا مايا بانيا. لكن بارامي البانيا لا تنمو مع هذين النوعين من المعرفة الحكيمة، فالحكمة الحقيقية هي بهافانا مايا بانيا، أي حكمة الاختبار المباشر. عليكم أن تختبروا الأشياء بأنفسكم، وهذا هو ما يحدث ببقائكم هنا لمدة 10 أيام. إذ إنكم هنا تختبرون الأشياء بأنفسكم، تختبرون حقيقة الوقائع الداخلية، تختبرون قانون الطبيعة الداخلي وكيفية العيش بتناغم مع هذا القانون. وهكذا تنمو بارامي البانيا فيكم وتتطور. بارامي أخرى هي بارامي الكهانتي، الصبر والتسامح. بانضمامكم إلى دورة كهذه يتوجب عليكم التعايش مع 100 أو 200 طالب آخر داخل المركز. تجلسون معا للتأمل في القاعة نفسها، تحاولون من جهتكم عدم إزعاج الغير، لكنكم قد تجدون أن هناك من يزعجكم أنتم. مثلا قد لا يكف أحدهم عن السعال أو التجشؤ أو الحوزقة، وهذا قد يغيظكم. ما أغبى هذه العناصر المزعجة، تفسد علينا مناخ السكون الصافي. ثم فجأة تعون على أنفسكم، أنا لم آتي هنا لتوليد السلبيات، إنما لتوليد المحبة والتعاطف لا غير. يجوز أن يكون هذا الشخص جاهلا أو قد يكون مريضا، فعلام توليد السلبيات. وهكذا تتعلمون كيف يمكن التخلص من عادة توليد السلبيات، وتنمون داخلكم بارامي الكهانتي، الصبر والتسامح، الصبر والتسامح. والبارامي التالية هي ساتشا، أي بارامي الحقيقة. بارامي الحقيقة على المستوى الكلامي هامة بالطبع، لكن الحقيقة المتواجدة في أعمق وأرهف مستويات الفكر تفوقها أهمية. يجب على الحقيقة التي ترافقكم مع كل خطوة تسلكونها على الدرب أن تكون وليدة اختباركم الشخصي، لا وليدة اختبار البودة، ولا وليدة اختبار يسوع المسيح مثلا، ولا وليدة اختبار معلمكم، إذ إن الحقيقة التي لم تختبروها بأنفسكم ليست حقيقة لكم. اتكلوا على تجربتكم الخاصة وعلى كل ما قد تختبرونه لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. عندها تصلون إلى الهدف النهائي حيث تختبرون الحقيقة المطلقة. لذلك تنبهوا لساتشا، الحقيقة، الحقيقة، الحقيقة. دعوا بارامي الحقيقة تنمو داخلكم فتقوى وتقوى. ثم هناك بارامي الأديتانا، بارامي العزيمة القوية، القرار الصارم. أول قرار صارم تتخذونه بعزم لدى التحاقكم بدورة كهذه، أنا هنا لمدة 10 أيام، لن أتحرك من هنا قبل انقضاء هذه المدة، مهما كلف الأمر ومهما كان عمق العملية التي سأخضع لها. لن أحاول الفرار في اليوم الثاني ولا في اليوم السادس ولا في أي يوم آخر، سأمكث هنا طيلة الأيام 10. هناك أيضا قرار صارم آخر تعزمون عليه: سألتزم بالقوانين، سألتزم بقواعد السلوك، سألتزم بالنظام الخاص لهذه الدورة، وسألتزم بالجدول الزمني. وهذه الأديتانا مفيدة جدا لكم. أديتانا أخرى تعزمون عليها إثر تلقيكم فيباسانا تقتضي الجلوس 3 مرات في اليوم لمدة ساعة كاملة دون حراك. تعزمون على ألا تفتحوا عيونكم إطلاقا، وألا تغيروا وضعية يديكم ولا وضعية رجليكم خلال الساعة. قد ينتابكم ألم شديد، لكنكم ملتزمون بأديتانا عدم الحراك. هذه البارامي عظيمة، إذ إنها مفيدة جدا على المدى الطويل. افهموا أن البودا لم يبلغ طور الاستنارة الكاملة إلا إثر جلوسه في ظل شجرة متحليا بعزيمة قصوى بأديتانا قوية: لن أغير وضعيتي إلى أن أبلغ الاستنارة، لن أغير وضعيتي لا لمدة ساعة أو ساعتين وحسب، بل لحين بلوغ طور الاستنارة. قد يتطلب الأمر سنوات بحالها، قد تتفكك عظامي، ومع ذلك لن تفتر عزيمتي، فأنا لن أغير وضعيتي قبل بلوغ الهدف النهائي. أما إذا وهنت عزيمتكم لدى ظهور أولى علامات الألم، كفى لليوم، سأعاود التأمل لاحقا، أما الآن فدعوني أستريح، فهذا لن ينفع. عليكم تنمية بارامي الأديتانا بدءا من اليوم ولمدى الحياة، وفي الحياة المقبلة أيضا، كما وفي الحياة التي قد تليها. إلى أن يحين الوقت لكم، فتجلسون يوما للتأمل وتوفقون في بلوغ الهدف النهائي. هذه البارامي هامة جدا، احرصوا على تنميتها. ثم هناك بارامي المتة، المحبة الموجهة لجميع الكائنات، الرأفة بجميع الكائنات، وهي تقنية ستمارسونها غدا. لطالما نصحنا العقلاء بحب الأخ، بحب القريب، وبحب الجار، ونحن على المستوى السطحي قد نتمنى الخير للجميع. لتسعد يا أخي، لتسعد يا قريبي، لتسعد يا جاري. حسنا، لكن هذا لا يمنعنا من توليد السلبيات تجاه الأخ، الجار، القريب ذاته، فقد نقول في قرارة نفسنا: يا ليتك تذهب إلى الجحيم يا أخي الحبيب، وليتك تهلك يا جاري الرديء. لا منفعة من محبة كهذه، فهي تبعد كل البعد عن بارامي المتة. فالمحبة الصادرة عن المستوى السطحي للفكر شحيحة للغاية، إذ إن الفكر اللاواعي الكامن في قرارة نفسكم أقوى بكثير من الفكر السطحي، منه ينبع كل ما يصدر عنكم، ومنه تنبع المحبة الحقيقية. وبارامي المتة هي بارامي المحبة الحقيقية. بممارستكم لهذه التقنية لمدة 9 أيام يزداد فكركم صفاء ونقاوة، ويزول الحاجز الفاصل بين الفكر السطحي والفكر العميق. وغدا في اليوم 10 تمارسون تقنية متة. لتسعد جميع الكائنات، لتنعم جميع الكائنات بالسلام الذي أنعم به وبالتناغم الذي أنعم به. ما من أثر للسلبيات هنا، هذه هي المتة الحقيقية، نموها داخلكم لملء جرة بارامي المتة. والبارامي التالية هي بارامي الأوبيكها، الاتزان. الاتزان في خضم كل التجارب التي قد تمرون بها. داوموا على أوبيكها، داوموا على اتزانكم مع كل تجربة، أكانت محببة، غير محببة، أم معتدلة. حافظوا على اتزان فكركم. أمامكم هنا فرصة رائعة لممارسة الاتزان الفكري، إذ إنكم في حياتكم اليومية خارج إطار هذه الدورة قد تقابلون أفراح الحياة وأتراحها بفكر متزن، إلا أن هذا الاتزان غالبا ما يكون سطحيا. أما الآن فأنتم تختبرون الأشياء في أعمق مستويات الفكر، تختبرون الأحاسيس في أعمق مستويات الفكر، تدربون أعمق مستويات فكركم على الثبات في الاتزان. أوبيكها، 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 هذه هي بارامي الاتزان. ثم تأتي بارامي الدانا، العطاء. من الصعب جدا لمن يعيش الحياة الدنيوية أن يبلغ الهدف النهائي. ولماذا؟ السبب الرئيسي يعود إلى أنه على عكس النساك لا يحق لمن يعيش الحياة الدنيوية توسل الطعام، بل عليه أن يعمل بكد لكسب لقمة عيشه ولإعالة من هم يعتمدون عليه. هذه هي وظيفة رب الأسرة ووظيفة كل من يعيش الحياة الدنيوية. إلا أن الخطر يكمن في تضخم الأنا عندما تعملون وتكسبون الأموال. انظروا كم إني ذكي، كم إني بارع وحذق، أفلح حيث يخفق الآخرون وأكسب ما لا يكسبون. يتضخم الأنا بسبب كسب المال، وكلما تضخم الأنا بعدتم عن الهدف النهائي، هدف التحرر الكامل. كيف لنا إذن أن نتخلص من الأنا؟ هل من حل لهذه المعضلة؟ من جهة يتوجب علينا كسب المال، ومن جهة أخرى كسب المال يؤدي إلى تضخم الأنا، فما العمل؟ أجمع القديسون والمستنيرون على أن الحل يكمن في مشاطرة مكتسباتنا مع الغير. افهموا أنكم عندما تكسبون المال أنتم لا تكسبونه لإعالة نفسكم ولإعالة من هم يعتمدون عليكم وحسب، بل أيضا لخير الآخرين، لخير الآخرين. للآخرين حصة من كل ما أرزق به. مع هذا التفكير يضعف الأنا إلى حد كبير ويخف تضخمه. في دورة كهذه وخلال 10 أيام تمارسون عملية تنقية الفكر وحل الأنا، تنقية الفكر وحل الأنا. وعند انقضاء الأيام 10 تتبرعون للمركز بهبة معينة. كل شخص يتقدم بهبة تتوافق مع إمكانياته. كونها بحد ذاتها هبة صغيرة أم كبيرة أمر ثانوي جدا. ما يهم هو العطاء بفكر نقي، العطاء بدون توقع أي مردود. فحالما تتوقعون شيئا بالمقابل يفقد عطاؤكم من نقائه، تفقد محبتكم من صفائها، تفقد خدمتكم للغير من طهارتها. كذلك الأمر مع أي دانة تقدمونها، أي عطاء كان فهو يفقد من نقائه إذا توقعتم مردودا بالمقابل. أنا تقدمت بدانة كبيرة لهذا المركز، يفترض بهم إذن أن يخصصوا لي حجرة مريحة أبيت فيها كلما شاركت في دورة تأمل. في غيابي لا بأس إن بات فيها آخرون، لا مشكلة في ذلك، لكن خلال وجودي لا يشغلها سواي. كما يفترض على المركز قبول طلب اشتراكي بدون شروط وبصرف النظر عن عدد المشاركين وطاقة المركز لاستيعابهم. وهلم جرا، قد تتخذ توقعاتكم أشكالا عديدة. مثلا أنا تقدمت بدانة كبيرة، لذا أود لو يكتب اسمي بحروف مزخرفة فوق هذا المبنى أو هذه الحجرة. هذا من خير جوينكا، منحة من السيد جوينكا وآله المحترمين. هذا الجنون كله الذي رافقنا طوال الحياة هو وليد جهلنا للدم. لكنكم بالعمل هنا لمدة 9 أو 10 أيام بالعمل على حل الأنا وإزالتها تفهمون أن كل ما أعطيه هو لخير الآخرين. تماما كما وهبت أنا هذه الفرصة الرائعة لفهم الدم، عسى أن يحظى غيري بالفرصة نفسها بفضل هذه الدانة التي أقدمها تبرعا. عسى أن تنعم أعداد كبيرة من الناس بفرصة الاقتراب من الدم والاستفادة منها. إذن بارمي الدانة هي بارمي العطاء النابع من فكر النقي، العطاء الصادر عن حب الغير وحب مساعدة الغير على النجاة من الشقاء. أما التبرع الذي يضخم الأنا فلا صلة له ببارمي الدانة. بجلوسكم في دورة كهذه تحظون بفرصة رائعة واستثنائية لتنمية كل هذه الشيم العشر، البارامي العشر. تمارسون التأمل، تعملون على تنقية الفكر وتنمون هذه الشيم العشر. كذلك الحال مع من يأتي للخدمة في الدورات، فهم يحظون هنا بالفرصة ذاتها لتنمية البارامي العشر داخلهم وللتقدم على الدرب. شيئا فشيئا تملؤون الجرات العشر التي تمثل كل بارامي. قد تكون جرات البارامي كبيرة أم صغيرة، ما يهم هو أنكم تنمون هذه الشيمة داخلكم. لو كان هدفكم هو بلوغ طور تسمى سمبودا فالجرة كبيرة جدا وملؤها يتطلب وقتا طويلا. أما بلوغ طور البودا أي طور الاستنارة الكاملة بالاستناد إلى تعاليم السمى سمبودا السابق، فهذا يمكن حتى مع جرة صغيرة. ما يهم هو ملء كل الجرات العشر، ما يهم هو اكتمال كل البارامي العشر. وأنتم هنا بانضمامكم إلى دورة كهذه تحظون بفرصة رائعة لتنمية كل هذه الشيم فيكم. استفيدوا من هذه الفرصة، وفي المرة القادمة عندما تأتون للالتحاق بدورة أخرى تذكروا: أنا لا ألتحق بهذه الدورة لمجرد أداء فرض ديني أو لممارسة بعض المراسم والطقوس، إنما لتنمية البارامي التي تخولني من السير على درب الاستنارة. أنا هنا لإحراز تغير نوعي في حياتي، تغير نحو الأفضل. واظبوا على العيش وفقا للضمة، والبارامي العشر مفيدة لا فقط على مستوى الهدف النهائي بل أيضا في حياتكم اليومية. ستعينكم في الشدة وتسندكم في كل عمل تؤدونه. دعوا هذه الشيم الحسنة تنمو داخلكم. لا يكون الفكر نقيا إلا باكتمال هذه الشيم الحسنة. واظبوا على تنميتها داخلكم. عسى أن تنمو البارامي العشر فيكم وأن تكتمل. عسى أن يبلغ جميعكم الهدف النهائي. عسى أن يذوق جميعكم طعم التحرر، التحرر من سلاسل الملوثات الفكرية وأغلالها، التحرر من العبودية، لتنعموا جميعا بالسلام الحقيقي، بالتناغم الحقيقي، بالهناء الحقيقي، بالسعادة الحقيقية.
بيه.